بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت سيكون درسنا في آيات الصيام دراسة تفسيرية وعظية أحكامية لما تضمنته آيات الصيام. وقبل أن نبدأ في بيان هذه الآيات، نذكر في هذا الدرس مقدمة عن آيات الصيام. أولا، المراد بآيات الصيام هي الآيات المبدوءة بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمختتمة سردا وتواصلا بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتتمة الآية الأخيرة: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا هو المراد بآيات الصيام، وهي التي سيكون الحديث عنها بما يسر الله تعالى من بيان. ثانيا، آيات الصيام هي آيات من سورة البقرة التي وردت فيها فضائل وخصائص تدل على عظمها وفضلها وأثرها. وهذه الآيات آيات الصيام منها، وقد وردت فضائل كثيرة في النصوص الشرعية لسورة البقرة، نذكر شيئا من ذلك. من هذه الفضائل ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كلمات يسيرات تضمنت فوائد عديدة لسورة البقرة. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة سورة البقرة، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذها بركة. أخذها المراد بذلك المواظبة على تلاوتها والحرص على حفظها والتدبر في معانيها والعمل بما فيها. أخذها بهذه الأنواع بركة، أي منفعة عظيمة. وتركها حسرة، تركها فلا يواظب على تلاوتها ولا يحرص على حفظها ولا يتدبر معانيها ولا يعمل بما فيها حسرة، والحسرة هي الندامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تستطيعها البطلة. البطلة المراد بهم السحرة، وسمي السحرة بطلة لأن ما يأتون به باطل، لأن ما يأتون به باطل ولا يفلح الساحر حيث أتى. سماهم باسم فعلهم الباطل لأن فعلهم عملهم باطل. ومن فضائل سورة البقرة ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قراءة سورة البقرة سبب لنفور الشياطين من البيوت، وترك ذلك قد يسبب حضور الشياطين والعياذ بالله. ومن فضائل هذه السورة التي تتناول هذه الآيات، آيات الصيام وغيرها، ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. وصفهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزهراوين البقرة وآل عمران، والمراد بالزهراوين أي المنيرتان، يقال لكل منير زاهر، فالزاهر منير والمنير زاهر، وسميتا بذلك لنورهما ولهدايتهما ولعظم أجرهما. مما يدل على فضل هذه السورة أنها اشتملت على كثير من الأحكام الشرعية، حتى قال بعض أهل العلم: لقد تضمنت 1000 أمر وألف نهي من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. ومن ذلك، من هذه الأحكام الشرعية، أحكام الصيام، صيام رمضان على وجه الخصوص الذي يعد صومه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. إذن آيات الصيام التي يتحدث عنها ويبين ما فيها من المعاني هي جملة من الآيات مأخوذة من سورة البقرة التي ورد فضلها وعظمها. ثالثا، أن آيات الصيام مدنية، كما أن سورة البقرة مدنية كلها، ويدل على أن سورة البقرة مدنية كلها، والمدني من السور هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى مدني، فالذي ينزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مدنيا من السور، والذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكيا. يدل على مدنية سورة البقرة بما فيها آيات الصيام أمران. الأمر الأول أن الأنصار اختصوا بأنهم أصحاب سورة البقرة، ولذا ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس يوم حنين: نادي أصحاب سورة البقرة، نادي أصحاب سورة البقرة. يدل على أنها مدنية، نزلت هذه السورة بالمدينة الذي كان فيها الأنصار. الأمر الثاني إجماع المفسرين على ذلك أنها مدنية كلها، فقد نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وفي هذا الكلام الذي ذكرناه من كون السورة مدنية إشارة إلى أن صيام رمضان فرض في المدينة ولم يفرض بمكة، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. رابعا، فيما يتعلق بآيات الصيام، أن عدد آيات الصيام 5 آيات يسهل على المسلم فهمها وتدبرها والاستفادة من أحكامها ومسائلها والانتفاع بمواعظها، لأنها تتضمن مواعظ وأحكام، تتضمن مواعظ وأحكام. وإذا علمت أنها 5 آيات يسهل في نظرك أن تراعي هذه 5 الآيات وأن تسعى إلى فهمها وتدبرها. وهل أنزل القرآن إلا لتدبر ما فيه من آيات؟ فقد أمر الله عز وجل بتدبره فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذه أحد المقاصد العظيمة في نزول القرآن، أن يتدبر الناس الآيات. وقال الله عز وجل داعيا للتدبر لآيات القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا لا يحب الشخص أن يتعلم آيات القرآن وأن يستفيد في فهمه لما تضمنه القرآن من آيات؟ لما لا يحرص على ذلك؟ إما أن يكون قلبك مفتوحا أو مقفلا، وكيف تعرف فتحه وقفله؟ تعرف ذلك من خلال التدبر لآيات القرآن، الحرص على ذلك. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني تكون قلوبهم مفتوحة أم على قلوب أقفالها؟ أم تصير قلوبهم مقفلة بسبب إعراضهم عن تدبر ما في هذا القرآن من آيات؟ ومعلوم أن تدبر القرآن من أعظم الأسباب لحصول السعادة في الدنيا والآخرة، وترك ذلك يعد خسارة وندامة عظيمة وفادحة. خامسا، أن الحاجة إلى معرفة آيات الصيام ماسة، والضرورة إلى فهمها شديدة، وذلك لأمرين: الأمر الأول لحلول شهر رمضان الذي تتحدث عنه آيات الصيام تتحدث عن شهر رمضان وما تضمنه من خصائص وما اشتمل عليه من أحكام في صيامه وغير ذلك. ها هي أيام رمضان بدأت ابتداء من هذا اليوم، فينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذا الخير فيفهم آيات الصيام التي تتحدث عن شهر رمضان. الأمر الثاني لجهل كثير، الحاجة ماسة إلى ذلك لجهل كثير من الناس بما تتعلق به آيات الصيام من المواعظ والأحكام، من المواعظ والأحكام. سادسا، أن آيات الصيام ليست مجتزأة في جانب الأحكام فقط، بل وفي المواعظ وفي التذكير، يذكر الله عز وجل فيها بأمور كثيرة ومهمة وعظيمة في هذه الآيات عن شهر رمضان، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان ذلك. مواعظ، نعم، في آيات الصيام مواعظ، وسنجعل هذا الدرس مشتملا على المواعظ والأحكام والحكم والمقاصد التي نجدها متوفرة وكثيرة في آيات الصيام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. وإلى هنا وبارك الله فيكم.